بسم الله الرحمن. ومن فوائد هذه الآية أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا، فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان، وقد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية. من فوائدها أيضا أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيماننا، وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته. وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم. عرفتم هذا؟ ما دام الوصف هو الإيمان فإنه كلما ازدادنا تمسكا بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان. ومثل ذلك أيضا الطاعة والمعصية، الطاعة والمعصية كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه ازداد أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذه القوة في الطاعة. طيب، من فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب من لا يحاول إضلالنا عن ديننا، يؤخذ من قوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. طيب، وقد ذكرنا الآن أن أهل الكتاب بالنسبة لهذا الأمر ثلاث أقسام. طيب، ثم قال الله عز وجل وكيف تكفرون إلى آخر. في هذه الآية من الفوائد استبعاد أن يكون المؤمن يرتد كافرا وهو يتلى عليه كتاب الله وفيه رسول وفيهم رسول، والواقع شاهد بذلك، ولهذا لم تحصل الردة إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال عليهما أعظم مانع يمنع من الكفر. من أين يؤخذ؟ من قوله كيف تكفرون، يعني بعيد منكم الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. تتلى آيات الله تتلى علينا الآن، رسوله ليس فينا هو ولكن فينا سنته، فنأخذ من هذا أنه كلما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله فإن ذلك سيكون حصا منيعا دون الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن الكريم آية من آيات الله لقوله آيات الله، ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان آية من آيات الله فإنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، إذ أن الآية هي العلامة التي تعين معلومة، ولو أمكن أحد أن يأتي بمثل القرآن ما كانت آية لله. ومن فوائد هذه الآية أنه ربما نقول إن القرآن آية شرعية وكذلك يتضمن آيات كونية بما أودع الله فيه من الإشارات العظيمة إلى ما في الكون من الآيات، من أجل أن نجعل آيات الله تشمل الشرعية وما دلت عليه هذه الشرعية من الآيات الكونية، ولا ما في شك أن الذي يتلى هو الشرعية لكن هي تضمنت آيات كونية دلت عليها، مثل قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون، إلى آيات كثيرة كونية أشار الله إليها، ومثل قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لأن هذه الآية آخر جملة فيها تشمل كل ما يمكن الركوب عليه إلى يوم القيامة. ومثل قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم عند بعض العلماء، فإن قوله بجناحيه يخرج الذي يطير بالقوة مثل الطائرات الحديدية هذه، فإنها ليست من الأمم التي هي أمثالهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتصام بالله بقوله: ومن يعتصم بالله فقد هدي. ومن فوائدها بشارة من وفق للاعتصام بالله بأنه مهدي، بأنه مهدي، وهذه فرد من أفراد البشارات الكثيرة التي إذا تدبرها الإنسان حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته أنه قد هداه وأنعم عليه. ومن فوائد هذه الآية أن دين الله عز وجل دين مستقيم بقوله: إلى صراط مستقيم، والمراد به صراط الله، وهو مستقيم في كل شيء. إن نظرت إلى الحقوق وجدته مستقيما فيها، ليس فيه جو. فلله علينا حقوق، ولأنفسنا علينا حقوق، ولأهلنا علينا حقوق، ولزائرنا علينا حقوق، ولكل أحد حق على أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: فأعطي كل ذي حق حقه. إذن هذا عدل، يعني ليس فيه جنف ولا في حق الخالق عز وجل. حتى حق الخالق لا بد أن يكون لنا حقوق لا نجحف على أنفسنا ولا على من له حق علينا، وهذا من استقامة هذا الدين. ولكن نبهنا فيما سبق على مسألة، وهي أن بعض الناس يقول إن دين الإسلام دين المساواة، وبينا أن هذا خطأ، بل دين الإسلام دين العدل، دين العدل، لأن أكثر ما في القرآن نفي المساواة لا إثبات المساواة، صح؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي العمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، وآيات كثيرة فيها نفي الاستواء، أنها ما يستوي هذا وهذا. لكن العدل: إن الله يأمر بالعدل. وذكرنا أن هذه العبارة دخل فيها من قال إنه يسوى بين الرجل والمرأة، وبين العالم والجاهل، وبين كل إنسان وآخر، مع التميز في الصفات، مع الاختلاف في الصفات، وتميز كل واحد من الآخر عن الآخر بصفاته، وهذا لا شك أنه خطأ ولا يأتي الإسلام به. الإسلام يأتي بالعدل، أن تعطي كل ذي حق حقه. ثم قال الله تعالى مبتدأ درس الليلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بينا فيما سبق أن الله إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش؟ على العناية والاهتمام به. ثم إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ففيه فوائد: أولا الإغراء والحث، كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم ولكونكم مؤمنين افعلوا كيت وكيت، أو لا تفعلوا كذا وكذا. ثانيا أن ما يذكر فهو من مقتضى الإيمان، ولهذا وجه للمؤمنين. ثالثا أن المخالفة في هذا الشيء تنقص الإيمان، تنقص الإيمان، فانتبهوا لهذا. فصار عندنا أربعة أمور: تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، وتوجيهه إلى المؤمنين يفيد ثلاث فوائد: الإغراء، الإغراء هو الحث، وأن القيام بذلك من مقتضى الإيمان، وأن المخالفة فيه نقص في الإيمان. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وما أكثر ما أمر الله بالتقوى في كتابه في آيات كثيرة، بل جعلها الله تعالى وصية لجميع الخلق، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى مأخوذة من الوقاية، ولهذا يقال إن أصلها وقوى، وقوى مؤنث من الوقاية. والوقاية اتخاذ الإنسان ما يقيه، ما يقيه الذي يضره. ولهذا نقول إن أجمع تفسير للتقوى أن يقال التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما يقال. وقوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، حق هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق مبين لنوع التقوى التي أمرنا بها، أي اتقوا الله على هذا الوجه حق تقاته. ومعنى حق تقاته أن تتقوا الله ما استطعتم، لأن هذه هي التقوى التي أمرنا بها في آية أخرى، فاتقوا الله ما استطعتم، أي ابذلوا كل ما تستطيعون في تقوى الله. ولهذا لا تظنوا أن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم أنها تهون التقوى، لأن بعض الناس يتخذ من هذه الآية تهوينا لأمر التقوى ويقول اتقوا الله ما استطعتم، والحقيقة أنها بالعكس، يعني اتقوا الله بقدر ما تستطيعون، ابذلوا كل الجهد في تقوى الله عز وجل. فيكون قول الحق تقاته موازيا لقوله ما استطعتم، وبناء على هذا تكون الآية محكمة، تكون الآية محكمة أي غير منسوخة، وهذا القول هو الراجح. ومقابله أن الآية منسوخة وأنها أمر بما فيه مشقة، وأن المراد بتقوى الله أن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. ولكن لدينا قاعدة مهمة جدا توجب أن لا يتسرع الإنسان في دعوى النسخ، لأن دعوى النسخ ليست دعوى بسيطة، فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من الأحكام الشرعية، وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهل. وإن كان بعض الناس، بعض العلماء يتساهل، وإذا عجز أن يوفق بين النصوص أو يرجح ادعى النسخ، وهذا غلط، لأنه يترتب عليه إلغاء حكم شرعي. فنحن نقول ما دام النص من القرآن أو السنة يمكن أن يحمل على وجه صحيح لا يعارض النصوص الأخرى فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، لأننا إذا سلكنا هذا المسلك عملنا بكل النصوص. أما إذا قلنا أن أحدهما منسوخ فإننا نلغي نصا جاء به الوحي، وهذا ليس بالأمر الهين. فالصحيح أن الآية غير منسوخة لأنها لا تخالف الآيات، هي مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والغريب أن الذين قالوا بالنص قالوا إنها نسختها هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا وجه لهذا. فالصحيح أن معنى حق تقاته أي بقدر ما تستطيعون، وحق تقاته ما أمرنا به عز وجل في قوله اتقوا الله ما استطعتم.